صار له 5 سنين ما عارضين على لجنة قضائية. فيريد يضرب على الطعام شنو سوى؟ صام. يا يوم صام يوم العيد. زين هذا الصوم يعتبر عبادة أو لا يعتبر؟ الجواب هذا الفعل الصادر بدون نية القربة لا يعتبر عبادة أصلا ولا وليس منهيا عنه أصلا. هو يريد أن يزوع نفسه، خليه يزوع نفسه، هذا منهي عنه أو ليس منهي عنه؟ الصوم المنهي عنه يوم العيد الصوم الذي هو عبادة، والصوم الذي هو عبادة متقوم بنية القربة، فإذا لم ينوى القربة فهذا ليس عبادة وليس منهيا عنه. فلا معنى للبحث هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، سالب بانتفاء الموضوع. الحالة الثانية أن يصوم يوم العيد قربة إلى الله تعالى مع علمه بأن الله تعالى قد حرم صوم يوم العيد، يعني يقدم على العمل وينوي القربة الحقيقية الواقعية مع علمه والتفاته بأن هذا العمل منهي عنه. هذا ممكن أو غير ممكن؟ قلنا هذا غير ممكن. أصلا لا يتأتى للإنسان أن يقصد القربة وهو ملتفت إلى أن هذا العمل مضغوط لدى المولى، كيف ينوي القربة؟ فهذا لا يتأتى من الإنسان الملتفت بل غير مقدور. إذا كان ملتفت فش ما ينوي القربة، فهذه النية ليست جدية، غير ممكنة أصلا. وإذا كانت غير ممكنة هذه النية أيضا شنو؟ بعد لا معنى أنه نبحث أنه يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. الحالة الثالثة أن يكون عالما بالحرمة ولكنه يأتي بهذا العمل ويقصد القربة تشريعا وإدخال في الدين ما ليس في الدين، ويقول أنا أدري هذا العمل محرم ولكن مع ذلك أنوي القربة وينسب ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني أن آتي بهذا العمل وأتقرب به إلى الله، يعني الحائض تقوم وتصلي قربة إلى الله وتقول الله هو الذي أمرني. الإنسان يصوم يوم العيد ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني، يعني هذا ممكن لو غير ممكن؟ هذا ممكن، ولكن العمل حينئذ ستكون حرمته تشريعية لأنه نوى التشريع، صار هذا العمل حراما، فثبتت في الحالة الثالثة الحرمة التشريعية. إذن الحالة الأولى والحالة الثانية خارجتان عن البحث، فلا تبقى لدينا إلا الحالة الثالثة. والحالة الثالثة غاية ما توصل إليه هو الحرمة التشريعية. إذا توضح ذلك نقول فإذا كانت حرمة الفعل تشريعية فمن المستحيل حينئذ أن يتصف بالحرمة الذاتية، وإلا لزم اجتماع المثلين وهو الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية، واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين. إذن يستحيل أن تجتمع حرمتان على شيء واحد، إحداهما تشريعية والأخرى ذاتية. وبما أننا أثبتنا الحرمة الذاتية، وبما أننا أثبتنا الحرمة التشريعية، إذن يستحيل أن يتصف الفعل بالحرمة الذاتية. والنتيجة هذه العبادة المنهي عنها تتصف بحرمة تشريعية ولا تتصف بحرمة ذاتية، فينهدم أساس الاستدلال على اقتضاء النهي للفساد، لأن أساس الاستدلال شنو أساس الاستدلال؟ هو أن النهي يدل على الحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة، بينما تبين أنه لا توجد حرمة ذاتية، بل لا توجد إلا حرمة تشريعية. فاستدلالكم باطل، لأن الاستدلال يعتمد على الحرمة الذاتية، ونحن أثبتنا أنه لا توجد حرمة ذاتية. هذا ما يقوله المستشفى. قال لا يقال هذا، يعني دلالة النهي على الفساد، لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية. ولكن الصحيح أصل حرمة ذاتية لا توجد، ولا يكاد يتصف بها، يعني بمن؟ بالحرمة الذاتية. العبادة، العبادة فاعل يتصف، فنقدمها تصير أوضح، ولا يكاد تتصف العبادة بالحرمة الذاتية. ليش لا يكاد؟ عدة حالات، ولا تمكن إلا الحالة الثالثة. قال ولا تكاد تتصف العبادة بالحرمة الذاتية. لماذا؟ لأن عندنا حالات. الحالة الأولى لعدم الحرمة بدون قصد القرب، إذا لم يقصد القرب لا عبادة ولا نهي ولا حرمة، سالبة بانتفاء موضوع. هذا آخر حالة الأولى. حالة الثانية وعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بالعبادة، هذا ممكن لو مو ممكن؟ هذا غير ممكن، لأنه إذا كان ملتفتا وعالما بالحرمة كيف يمكنه أن يتقرب في هذا العبادة؟ إذن هذا الفرق غير ممكن. لذلك في الدرس السابق قلنا ولا يكاد يتأتى قصد القربة من الملتفت إلى الحرمة. زين الشقة عندنا إلا تشريعا، هذا الحالة الثالثة. يعني شنو إلا تشريعا؟ يعني توجد قدرة على قصد القربة أو لا توجد؟ توجد قدرة على الإتيان بالعبادة بقصد القربة لكن تشريعا. لذلك المصنف دمج الحالتين في عبارة واحدة، وعدم القدرة على العبادة مع قصد القرب بالعبادة إلا تشريعا. يعني حقيقة هذا غير ممكن لهالحالة الثانية، لكن تشريعا مقدور وممكن. زين، وإذا كان ينحصر بالتشريع ومعه، يعني شنو معه؟ ومع التشريع تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه يعني شنو معه؟ اتصافها بالحرمة التشريعية، ومع اتصافها بالحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين. وإذا كانت لا تتصف بالحرمة الذاتية بطل الاستدلال، لأن الاستدلال يعتمد على الحرمة الذاتية. الجواب، المصنف قدس سره يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، لا مانع من اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية سواء كانت العبادة من النوع الأول أو من النوع الثاني. شنو العبادة من النوع الأول؟ أن يكون ذات الفعل عبادة كالسجود لله. والعبادة من النوع الثاني العبادة الشأنية والتقديرية والتعليقية، أن هذا الفعل ذاته ليس عبادة، لكن على تقدير الأمر به لا يكون الأمر به إلا عباديا مع قصد القربة. على كلا الفرضين يمكن أن تكون العبادة محرمة بالحرمة الذاتية، أما بالمعنى الثاني وهو الفعل الذي تنشأ عباديته من الأمر به كالصلاة والصوم والحج والزكاة والقمص وغيرها، فأفعال الصلاة وأفعال الحج كأفعال أفعال الحج مثلا، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف في المزدلفة، الوقوف في عرفات، ذاتا ليست عبادة، إنما نشأت عباديتها من الأمر به. ففي هذا النوع من العبادة لا مانع من افتراض أن بعض المصاديق والأفراد والحصص هي محرمة بالحرمة الذاتية والمولى يبغضها على حد بغضه لشرب الخمر، مثلا كصوم يوم العيدين. صوم يوم العيد هو عبادة ذاتا أو لا؟ عبادة تقديرا وشأنا، عبادة تقديرا وشأنا. فلا مانع أن نقول إن هذه الحصة من الصوم تختلف عن الحصص الأخرى، لأن هذه الحصة من الصوم مبغوضة للمولى كبغضه لشرب الخمر، ولذلك حرمها علينا بالحرمة الذاتية، فنحمل النهي الوارد عن الصوم في يوم العيد على النهي المولى والحقيقة الذاتي، لأن الأصل في النهي أن يكون نهيا مولويا ذاتيا. هذا فيه مانع أو لا مانع؟
فيه استحالة أن نسترد هذا الفرض؟
لا استحالة، لا مانع منه، فنحمل النهي على النهي الذاتي.
إذن أثبتنا وجود عبادة من النوع الثاني محرمة بالحرمة الذاتية. شنو المعنى؟ ما هو المعنى؟ وهكذا في العبادة من النوع الأول. ليش العبادة من النوع الأول؟ التي هي عبادة ذاتا كالسجود، أيضا لا مانع أن نقول إن السجود كطبيعة هو عبادة ذاتا عبادة، وأن التقرب به إلى المولى يتوقف على عدم النهي عنه، فإذا نهي عنه لا يمكن التقرب به إلى المولى، هذا ذكرناه سابقا. ولكن أيضا لا مانع من القول بأن بعض الأفراد والمصادر للسجود مبغوضة للمولى على حد بغضه للخمر، فتكون حرمتها ذاتية، كما لو نهى المولى عن سجود الجنوب أو الحائض، فيمكن أن نقول إن حرمة هذا السجود ذاتية. يعني شنو ذاتية؟ يعني ناشئة من مفسدة ومبغوضية، كمفسدة ومبغوضية شرب الخمر. شنو المشكلة؟ ما هو المانع؟ ممكن أن نقول ذلك. النتيجة لا مانع من حمل النهي في النوع الأول من العبادة في بعض الأفراد، وفي النوع الثاني من العبادة في بعض الأفراد، لا بأس ولا مانع أن يحمل على الحرمة، لأن المقتضي موجود، لأن الأصل في النهي أن يكون نهيا مولويا ذاتيا، والمانع مفقود. شنو المانع؟ أصلا لا يوجد أي مانع. والنتيجة بعض أفراد العبادة حرمتها ذاتية، فكيف تقول أيها المستشكل أن العبادة لا تتصف بالحرمة الذاتية وإنما تتصف فقط وفقط بالحرمة؟ لا يمكن أن تتصف بالحرمة الذاتية. هذا الرد الأول. فإنه يقال إن كم رد عدنا؟ ثلاثة ردود. هذا الرد الأول. لا غير في اتصاف، اتصاف ماذا؟ افتح قول ما يقع عبادة لو كان مأمورا به. سد القول. ما يقع عبادة لو كان مأمورا به يعني شنو؟ يعني المعنى الثاني للعبادة، وهو العبادة التقديرية. فايش راح يصير تقدير العبادة؟ لا ضير في اتصاف العبادة التقديرية بالحرمة الذاتية. لا بس باتصافها بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى شنو يعني منهي عنه؟ أولا شنو معنى أنه عبادة؟ شنو معنى أنه عبادة؟ لو أمر به المولى لكان أمره عباديا لا يسقط إلا بقصد القرب،
ولكن المفروض أن المولى أمر به أو لم يأمر به، وإنما نهى عنه، فيكون النهي نهيا زائدا، بمعنى أنه صوم العيدين لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به عن صوم العيدين إلا إذا أتي به بقصد القربة، هذا معنى العبادة. لكن هيا عبادة، عبادة بالمعنى الثاني، العبادة التقديرية كصوم سائر الأيام، كما أن صوم سائر الأيام لا يسقط إلا بقصد القربة، هكذا صوم يوم العيد لو تعلق به الأمر لا يسقط إلا بقصد القربة. إذن لا مانع أن يكون متصل بالحرمة الذاتية، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة، يعني هذا فيما لو كان عبادة من النوع الثاني. أما لو كان ذاتا عبادة كالسجود لله ونحوه، يعني العبادة من النوع الأول، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله ونحوه، وإلا يعني شنو لو كان عبادة من النوع الأول الذي هو عبادة ذاته كان محرما مع كونه فعلا عبادة، أيضا يمكن أن يكون محرما ذاته، مو تشريع، محرم ذاته. مثلا إذا نهي الجنب أو الحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان السجود المنهي عنه عبادة محرمة ذاتا حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينما يصدر من الجنب والحائض لما فيه هنا السجود من المفسدة والمفروضية في هذا الحال، يا حال الحيض والجنابة، فتكون حرمته. إذن النتيجة، النتيجة أنه يمكن أن تتصف العبادة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني بالحرمة الذاتية. الجواب الثاني، لو قلنا بأن العبادة متصفة بالحرمة التشريعية لكن هذا لا يمنع من اتصافها بالحرمة الذاتية، وإشكالك وهو لزوم اجتماع المثلين، هذا الإشكال غير وارد، لأن اجتماع المثلين إنما يكون مستحيلا إذا كان المتعلق واحدا، أما لو كان المتعلق متعددا فاجتماع المثلين جائز ولا إشكال فيه. وفي محل كلامنا المورد متعدد، الحرمة التشريعية تعلقت بشيء والحرمة الذاتية تعلقت بشيء، أي أن الموضوع واحد لو مختلف، لأن الحرمة الذاتية تعلقت بذات الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي محرم ذاتا، فموضوعها هو الفعل الخارجي، أما الحرمة التشريعية فموضوعها هو فعل الجوانح، أي القصد القلبي، لأن الحرمة التشريعية إنما تنشأ من أين تنشأ؟ مو من الفعل الخارجي، وإنما تنشأ من القصد القلبي للتشريع. فالحرمة التشريعية موضوعها الجوانح، أي القصد القلبي، بينما الحرمة الذاتية موضوعها الجوارح، أي الفعل الخارجي. فلم يستمع في موضوع واحد فلا استحالة، فيكون حالها حال المتجري والمنقاد. فإن المتجري كيف يعاقب؟ على ماذا يعاقب؟ على الفعل الخارجي أو على الفعل الجوانحي؟ الفعل الخارجي، المتجري لم يشرب خمرا وإنما شرب، إنما يعاقب على سوء سريرته، يعني على القصد الباطن القلبي، لأن المنقاد لا يثاب على الفعل الذي أتى به، لأن الفعل الذي أتى به لا واجب ولا مستحب، وإنما يثاب على حسن سريرته. فالتجري والانقياد تابع للقصد القلبي، هكذا الحرمة التشريعية موضوعها القصد القلبي، أما الحرمة الذاتية فموضوعها الفعل الخارجي فلا استحالة. ثانيا، مع أنه ضمير للشيء، لا ضير في اتصاف الفعل بهذه الحرمة يا حرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية. انت كمل، ولا يلزم من ذلك اجتماع المثلين. لماذا؟ بناء على أن الفعل فيها وين فيها؟ في الحرمة التشريعية، أن الفعل الخارجي في الحرمة التشريعية لا يكون متصفا في الحقيقة بالحرمة. الفعل الخارجي في الحرمة التشريعية لا يتصف بالحرمة. ما هو الذي يتصف بالحرمة؟ هو القصد، بل إنما يكون المتصف بها لمن؟ بالحرمة التشريعية، ما هو من أفعال القلب وهو القصد، كما هو الحال في التجري والانقياد. كما أن التجري والانقياد الحسن والقبح إنما هو علم للقاصد لا للفعل الخارجي، هكذا في الحرمة التشريعية الحرمة تنصب على القصد القلبي للفعل الخارجي. انت كمل، والحرمة الذاتية تنصب على الفعل الخارجي، فالموضوع ليس واحدا. فتأمل او فتأمل، فتأملها من المطالب النظارة ظهر المرسي لكونا بدل النظارة لن تفهم، يعني شنو فهم؟ لعله إشارة إلى أن الأمر ليس كذلك. صحيح أن الحرمة التشريعية اعتمدت على قصد التشريع وهو قصد قلبي، هذا صحيح، ولكن هذا القصد القلبي للتشريع ليس هو موضوع الحرمة، بل القصد القلبي للتشريع واسطة تعليلية، حيثية تعليلية، واسطة في الثبوت. هذا القصد صار واسطة في ثبوت الحرمة للفعل الخارجي، أي أن هذا الفعل الخارجي لماذا اتصف بالحرمة؟ لأنه قصد التشريع. فالحرمة لم تنصب على القصد، وإنما الحرمة انصبت على الفعل الخارجي، لكن بواسطة وبسبب وبعلة القصد. وإذا كان الأمر كذلك فالحرمة التشريعية منصبة والحرمة الذاتية منصبة على الفعل، فيلزم اجتماع المثلين. فهذا الجواب الثاني غير تام، لذلك هذا الجواب نلغيه، لا قيمة له.
يا شيخ أمر اعتباري ونشاط به المولى، كيف يتعلق بالخارج مثل الخارج؟
وكل الأحكام في مقام الجعل، لكن احنا الآن في مقام الفعلية، في مقام الفعلية الحرمة وين راح تتعلق؟ الحرمة الفعلية
لا متوسط عنوان،
لا الحرمة الفعلية، الحرمة الفعلية تنصب على العنوان بالحمل الأول بما هو عين الخارج، هذا قلناه سابقا.
كذلك نقول هنا عنوان الحرمة التشريعية غير عنوان الحرمة الذاتية، نعم كلاهما يلي الخارج.
لا مو أنت تقول الحرمة التشريعية انصبت على الفعل بعنوان وليس على الفعل مباشرة، والحرمة الذاتية لم تنصب على الفعل مباشرة إلا بتوصيف عنوان، صح لو لا؟
نعم.
مو الحرمة التشريعية هي عنوان، وإنما انصبت على عنوان حاك عن الفعل الخارجي وهو عين الفعل الخارجي بالنظر الأولي والحمل الأولي، صح لو جن؟ وهكذا قال الحرمة الذاتية انصبت على العنوان الذي هو عين الخارج بالحمل الأولي، وهذا العنوان هو عين ذاك العنوان، فاجتمع على عنوان واحد. الجواب الثالث سهل كثير، وهو فلتكن لا توجد لدينا إلا حرمة تشريعية، لكن ما هي النتيجة؟ إذا كان هذا المصداق من العبادة منهيا عنه، سواء كان بالنهي الذاتي هسه أو كان بالنهي التشريعي، مو مشكلة. نتيجة هذا النهي مهما كان هذا النهي أن هذا الفعل لا يتصف بالأمر، غير مأمور به. إطلاق الأمر بالطبيعة أو عموم الأمر بالطبيعة بالذات ولأول وهلة شامل لهذا المصدر، شامل لصوم العيد وشامل لصلاة الحاضر، الأطلاق والعموم. مثلا أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، شاملان بإطلاقيهما أو عمومهما علما لهذا الفرد والمصدر. ولكن بمجرد مجيء النهي عن هذا الفرد، حتى النهي مهما كان نهي تشريعي ذاتي سبعي أصلي مولوي إرشادي بأي طريقة كان، إذا جاء النهي فلا يمكن أن يأتي الأمر، وإلا لازم اجتماع الأمر والنهي. وبما أن هذا الفرق قد نهي عنه، إذا خرج عن الطبيعة المأمور بها تخصيصا أو تقييدا. تخصيصا إذا كانت الطبيعة الأمر بها على نحو العموم، تقييدا إذا كان الأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق. المهم هذه الحصة خرجت من الطبيعة تخصيصا أو تقييدا. كيف خرجت؟ عن طريق من؟ عن طريق تعلق النهي الفعلي بها، لأنه إذا تعلق النهي الفعلي بها فلا يعقل أن يشملها الآن. ونتيجة هذا، نتيجة هذا أنها فاسدة أو صحيحة؟ أنها فاسدة بالمعنى الكلامي وبالمعنى الفقهي. لا هي مطابقة للأمر إذ لا أمر، ولا تسقط وجوب القضاء والإعادة لأنها لم تحقق لنا الفراغ اليقيني. إذا توصلنا إلى أن النهي يقتضي فساد العبادة. عن طريق من؟ عن طريق أن النهي مهما كان سيؤدي إلى انعدام الأمر، بل يؤدي إلى استكشاف عدم وجود الملاك. وإذا قال لا أمر ولا ملاك فالمعاملة العبادة تقع فاسدة. حتى سواء كان نهي تشريعي، نهي ذاتي، أصلي، سبعي، هذا مو مهم. ثالثا، هذا معنى ضمير للشأن، لو لم يكن النهي في العبادة دالا على الحرمة، يا حرم الحرمة الذاتية، نقيدها بالذاتية، لأن سياق العبارة يقتضي أن نقيدها بالذاتية. لو لم يكن النهي في العبادة دالا على الحرمة الذاتية لكان دالا على الفساد. لماذا؟ لدلالة النهي على الحرمة التشريعية. إذن المنفي هناك يا عزم الذاتية، لأن وإذا دل على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالة النهي على أن هذه العبادة ليست بمأمور بها. إذا كان منهي عنها إذن هي ليس مأمورا بها، وإلا لزم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد وهو مستحيل. وبما أن النهي فعلي فلا أمر بها، وإن عمها، عم من؟ هذه العبادة المنهي عنها، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بالعبادة أو عموم الأمر. هو بدايتين الإطلاق والعموم يشملها، ولكن بمجيء النهي خرجت عن عموم الأمر بالطبيعة. كيف خرجت؟ تخصيصا أو تخصصا، عفوا تخصيصا أو تقييدا. وإذا خرجت عن الأمر تخصيصا أو تقييدا فتقع باطلا، بل تضيق، بل نستكشف عن طريق النهي عدم وجود الملاك، فلا يصح الاتيان بها حتى بقصد الملاك، اذ لا ملاك حينئذ، او على اقل الملاك غير محرج، فلا يمكن الاتيان بها بقصد الامر اذ لا امر، ولا يمكن الاتيان بها بقصد الملاك لان الملاك ليس محرزا فتقع باطلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.